ولما استهل الشهر السابع وبنو إسرائيل في مدنهم، اجتمع كل الشعب كرجل واحد إلى الساحة التي أمام باب الماء، وقالوا لعذر الكاتب أن يأتي بسفر شريعة موسى التي أمر بها الرب إسرائيل. فأتى عذر الكاتب بالشريعة أمام الجماعة من الرجال والنساء وكل فاهم، ما يسمع في اليوم الأول من الشهر السابع، وقرأ فيها أمام الساحة التي أمام باب الماء من الصباح إلى نصف النهار أمام الرجال والنساء والفاهمين. وكانت آذان كل الشعب نحو سفر الشريعة. وقف عذر الكاتب على منبر الخشب الذي عملوه لهذا الأمر، وقف بجانبه مثانية وشمع وعناية وأورية وحلقية ومعصية عن يمينه، وعن يساره فداية وميشائيل وملكية وحشوم وحشبجانة وذكرية ومشلام. وفتح عذرا السفر أمام كل الشعب لأنه كان فوق كل الشعب، وعندما فتحه وقف كل الشعب وبارك عذرا الرب الإله العظيم. بعد عملية الإصلاح لأن بها نحمية وإتمام عمل السور وتدشين السور وتكميله، ابتدوا يتجهوا للسور الحقيقي اللي مطلوب الإنسان إن هو يعيشه عشان يمنعوا هد السور اللي يتبنى مرة تانية. وكان يضمن استمرارية هذا السور هم إنهم يعيشوا تحت سلطان كلمة ربنا، إنه لازم كلمة ربنا تسود. عشان يمكن تلاحظوا إن ابتدوا يسموا ربنا لقب عجيب، بيسموه إيه؟ سيدنا، ان له السيادة. وهنا لان سلطان الكلمة الالهية في حياة الشعب وفي حياة الناس. اتجمع كل الشعب في الشهر السابع، وان شهر السابع ده اللي هو بيبقى شهر اكتوبر اللي فيه ثلاث اعياد رئيسية، في عيد الابواق وفي عيد الكفارة وفي عيد المغاري. ففي اليوم الاول في الشهر السابع اجتمع كل بنو اسرائيل من كل المدن بتاعت مملكة اليهودية، واجتمع كل الشعب كرجل واحد. ورينا هنا اهمية كلمة ربنا اللي بتجمع كل الشعب وتجعله القلب واحد، لان ليه هدف واحد. الهدف الواحد هو القبوع لسلطان الله ولكلمة الله. واتجمعوا في الساحة التي امام باب الماء. مش معنى باب الماء، في بابين لحد الوقتي شفناهم مهمين او في سفر نحمية. باب الضأم اللي كان اول نقطة انطلاق لبناء السور، وباب الضأم ده شفناه بيرمز لعمل ذبيحة المسيح الكفارية، باب الخلاص. وبعدين باب الماء اللي احنا بنعرفه كان المية تمل باستمرار الى تشير الى الروح القدس. وده اللي حصل بردك في السيد المسيح، ان بعد ذبيحة المسيح على الصليب اعطى الروح القدس. وتعرفوا باستمرار ان الروح القدس مرتبط بكلمة الله. هم المتجمعين يسمعوا كلمة ربنا ويقروا في سفر الشريعة، وكأنهم بيرتقوا من كلام الله من خلال الروح القدس اللي هيتكلموا عنه بعد كده في الصلاة بتاعتهم في الإصحاح التاسع. لو كان حد قرا الإصحاح التاسع، وكأن باب الماء ده رمز لباب المعمودية اللي مبنية على باب الدأم أو معتمدة على ذبيحة السيد المسيح. وقالوا لعذر الكاتب، وهنا يبان بقى الشغل الجميل بين الاثنين نحمية وعذرة. نحمية قام بالعمل المدني بانه ده مسؤول بالعمل الاجتماعي لانه نظم الشعب والعلاقة ما بين الشعب، ولكن ادى هذا العمل بطريقة روحية. لكن ادى الاختصاص لعذراء، لان عذراء كان اختصاصه نسخ وكتابة الشريعة وتعليم الشعب وتفسير الشريعة للشعب. فقال لعذراء الكاتب ان يأتي بفكر الشريعة، شريعة موسى التي امر بها الرب اسرائيل. ولو تلاحظوا ملاحظة لطيفة ان مش نحمية هو بقال العذراء، لكن يقول ايه، وقالوا ان دي رغبة الشعب، دي رغبة الشعب في انهم يسمعوا كلمة ربنا، رغبة الشعب في انهم يعيشوا هذا السور الروحي من خلال معرفة الوصية واطاعة الوصية والسلوك بحسب وصية، ان هم عايزين يسمعوا كلمة ربنا. ما ذكرش عنه حاجة، لكن في هذا الوقت عذرا كان بيجمع اسفار العهد القديم، تفرغ كامل لتجميع. وبرغم ان احنا شفنا ان عذرا كان فاتن من الاوقات ويالي على اورشليم، لكن وهو موجود دي نحمية وحل محله. بقى في حاجة تانية هنلاحظها، ان عذرا رجع من اورشليم، رجع تاني ثالث لفترة، ورجع مرة تانية لاورشليم، وبردك نحمية ساب اورشليم فترة ورجع لها مرة تانية بحسب لا لكن هو تفرغ كامل لتجميع اثار العهد القديم. لكن الذبائح كان بيقدمها الكهنة التانيين زي الوشيب وزي شكنية اللي كانوا موجودين، وزي يهوشع ابن يهوشباط الكاهن العظيم. فهنا بنشوف او بنستكمل مع بعض شخصية عذرا اللي ظهر في الاول كمصلح اجتماعي يقود العودة مرة تانية للسبي، ظهر كرجل صلاة في الصلاة صلاها في سفر عذرا الاصحاح التاسع. وهنا بنشوف قواعظ او متكلم قدير بيعلم الشعب من الشريعة. فاتجمعوا امام ساحب باب الماء وقالوا لعذرا الكاتب ان يأتي بسفر شريعة موسى التي امر بها الرب اسرائيل. وكأن السور هو امر الله للشعب وخضوعهم لهذا الامر. فأتى عذرا الكاتب بالشريعة أمام الجماعة من الرجال والنساء وكل فاهم، كأن كلمة ربنا للكل، لكل نفس تتفهمها وتقبلها. لا، شوف الشريعة ما كانش موجود في أذن متدير في أذن الشعب، لأن الحاجات دي كلها كانت موجودة عند رؤساء الكهنة وعند الكهنة، لكن ما كانش في كتاب مقدس متدير في أذن الشعب اليهودي، وكانش فيه غير نسخة تانية من التوراة موجودة عند السامريين. عذرا كتبه من اول وجديد، لان الحاجة اللي بترد على الكلام من اللي بيتقال ان سفر الشريعة ضاع في ايام السبي، وان الناس اللي من الاديان التانية يعني بتقول الكلام ده، ان عذرا اعاد كتابة الشريعة بمزاجه. لكن الدليل على ان عذرا ما كتبش الشريعة من عنده ان نسخة الشريعة اللي كتبها عذرا تتفق 100% مع النسخة السامرية اللي موجودة في ايدين السامريين. واحنا دينا شايفين العداء اللي كان بين السامريين وعذرا، ولو كان في اختلاف بين الاثنين ما كانوش السامريين سكتوا لعذرا ولا لليهود. وكل فاهم ما يسمع في اليوم الاول من الشهر السابع اللي هو عيد الاضواق، عشان كده في ارتباط ما بين البوق وما بين كلمة ربنا. وقرأ فيها امام ساحة التي امام باب الماء من الصباح الى نصف النهار. شوفوا الشعب واقف قد ايه يسمع كلمة ربنا لما تبقى فيه رغبة موجودة. احنا لما بنقعد ممكن ساعة اتنين تلاتة الواحد بيبتدي يتململ، لكن شوفوا الناس قد ايه لما كانت مترتفة للكلمة قعدت من الصباح الى نصف النهار امام الرجال والنساء والفاهمين. والاعجب من كده كانت اذان كل الشعب نحو سفر الشريعة. محدش سرح، محدش اتنمر، محدش ساب المكان ومشي، لان كان في تعطش شديد جدا لكلمة ربنا. وعذرا عمال يقرا من الصبح الى نصف النهار. وقف عذرا الكاتب على منبر الخشب الذي عملوه لهذا الامر، وده كان اول مره يذكر ان الواعظ يعتني المنبر الخشبي او انه يبقى مرتفع فوق الناس. وقف بجانبه مجموعه من اللاويين اللي اسمائهم مذكوره، وفتح عذرا السفر امام كل الشعب لانه كان فوق كل الشعب. وهنا يبان سلطان الكلمة الإلهية والسيادة بتاعة كلمة الله فوق الكل. وكانت فتح أمام الشعب، أن الكلام مفتوح أمام الكل، ولكنه ينبغي أن يكون فوق الكل يسود على الكل. وعندما فتحوا وقف كل الشعب احتراما لكلمة الله وخضوعا لسيادة وسلطان كلمة الله، وبارك عذرا الرب الاله العظيم. واول ما او قبل ما يبتدي يقرا بارك الله اللي اعطى تلك الوصيه لشعبه. فرق كبير قوي ان الانسان ينظر ان الوصيه ثقل وان الشريعه ثقل وكلام ربنا ده حاجه ثقيله عليه، وبين واحد بيبارك الرب لان ربنا اعطى تلك الوصيه للانسان. بيحس ان في الوصيه ان الوصيه دي عطيه من ربنا، فرحه للانسان، خلاص للانسان، سور للانسان. وبارك عذرا الرب الاله العظيم واجاب جميع الشعب امين امين. وكلمه امين يعني ليكن هكذا. ففي سلام، في قرايه، وفي فرحه لسماعهم لكلمه الله. رافعين ايديهم وخروا وسجدوا للرب. رافعين ايديهم وكانهم مشتاقين للكلمه دي، عايزين ياخدوها طلبنها. وفي سجود خضوع لتلك الكلمه كلمه الله. واكرموا كلمه ربنا جدا وسجدوا للرب على وجوههم الى الارض. ويشوع وداني وكل بقية اللاويين الاخرين افهموا الشعب الشريعة. مش مهم بس ان هم سمعوا الكلام، لكن الاهم كمان ان هم يفهموا كلمة ربنا ويدركوها. وهم يرون اهمية كلمة ربنا في حياة الانسان. اذا كان الانسان عايز يبقى مسيحي حقيقي، فلا يمكن ان يكون مسيحي حقيقي الا لما يتغلغل كتاب المقدس ودراسة الكتاب المقدس في كيانه وفكره وفي حياته. فيش اي حد يقبل الكتاب المقدس ويقبل يقول انه ليه علاقة بربنا، او ان الكتاب المقدس يكون في حياته شيء سماوي او على سبيل البركة، او يقرأ له كلمتين ويقدر يقول انه ليه علاقة حقيقية بربنا. لكن الانسان اللي هي علاقه حقيقيه بربنا ينبغي ان الكتاب كلمه الله تتغلغل في كيانه، تبقى مهمه جدا حياته، تبقى فهمه وادراكه بيبذل مجهود فيها وبرغبه وبفرح، زي ما الشعب لا يقف من الصبح لحد نص النهار من اجل رغبته في كلمه ربنا. والشعب في اماكنهم، كلمة ربنا توصل للشعب وهو في مكانه. وبعدين نشوف التجاوب الشعب وتأثره الشديد جدا بكلمة الله. وقرأوا في السفر في شريعة الله ببيان وفكروا المعنى وافهموه من القراءة. كل ده في وجود نحمية أي الترشاثة اللي هو الرئيس، وعذرا الكاهن الكاتب، وكان سن في ذلك الوقت سن كبير جدا، واللاويين والمفهمون الشعب قالوا لجميع الشعب هذا اليوم مقدس للرب إلهكم. لأن الشعب ابتدى يبكي، ابتدى يعيط، لا تلوم هي لا تبكوا لان جميع الشعب بكوا حين سمعوا كلام الشريعة. بكوا لما سمعوا كلام الشريعة لانهم وجدوا نفسهم ان هم بعاد 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 جدا عن ربنا. فقال كثيرا لما بنبقى بعاد عن كلمة ربنا وما بنقراش بنبقى عايشين وبعاد واحنا مش باليمين. لكن لما بيصطدم الانسان بالواقع ويلاقي قد ايه ان هو انحرف وبعيد اي عن ربنا وبعيد اي عن كلامه ونفسه لهذا البعد ما يقدرش غير ان هو يبكي قدام هذا. فليه لا ده يوم مقدس لان يوم عيد الاضياق. فقالوا لهم اذهبوا بدل ما تعيطوا وتبكوا افرحوا. وعبرهم عن هذا الفرح كل السنين يعني كلوا اشبعوا واشربوا الحلو. لكن وانتوا بتاكلوا وتشربوا ما تنسوش اخواتكم وابعثوا انصبة لمن لم يعد له. حطوا خط تحت الحته دي لان هو ده فعلا الاحتفال بالعيد، انك مش بس تاكل وتشرب لكن تشرك اخوك في الفرحه، انك تبعت انصبة لمن لا ليس له. ده هو المعنى الحقيقي، انك في فرحتك تفرح الاخرين معك. قدمت ايه للاخر؟ القلب انفتح ازاي؟ اذا كنت بتسمع كلمة ربنا فكلمة ربنا اللي بتتجسد في حياتنا ينبغي انها تتحول الى حب، حب يقدم للاخر. ده التجسد الحقيقي لكلمة ربنا، مش ان انا بسمع الكلمة ما بترجمهاش الى عمل، الى انفتاح نحو الاخر. فبين تلك النصيحة افرحوا كلوا السمين اشربوا الحلو وبعثوا انصبة لمن لم يعد له، لان اليوم انما هو مقدس لسيدنا ولا تحزنوا. هم حزنوا لانهم بصوا لنفسهم والتقصيرهم والخطيئتهم. فليهم لا ما تبصوش لنفسيكم ولا لوحشتكم لكن بصوا لسيدنا لا تحزنوا، لان فرح الرب هو قوتكم. الآية دي جميلة قوي بروزوها. فرح الرب هو قوتكم. الفرح اللي من عند الرب يعطي الانسان قوة، مش الفرح اللي من العالم. لكن الفرح اللي من عند ربنا يدي الانسان قوة. اذا كنت بتدور على فرح، واذا كنت بتدور على راحة، واذا كنت بتدور على متعة، اذا كنت بتدور انك تبقى قوي، خد من ربنا مش من صحابك ولا من العالم ولا من الاماكن ولا من الاشخاص. فرح الرب هو قوتكم. وكأنه بيقدم ربنا كسر للفرح، حتى وان كان في حزن للتوبة، لكن حزن للتوبة ينشئ فرح. ولما الانسان يفرح ياخد قوة، تبقى حياته قوية. لم يعد لهم يعني ما عندهمش من شدة الفقر، لم يعد لهم. قال في اورشليم الفقراء اللي من اورشليم اللي ما عندهمش. لان فرح الرب قوتكم. انت عارفين حكاية بعض الانصبة دي مد سببها مين؟ لانه ما بعتش النصيب في العيد. مد سببها نبال اللي كان في عيد ورفض انه يدي داود من الانصبة. داود لما طلب الانصبة بتاعته كان بيطلب مربك ايضا من حسب الايه؟ الشريعة. لكن نبال رفض ان هو يديله في العيد من الانصبة، عشان كده مات، لان قلب غلق على الاخر. لكن يقول انتقلنا من الموت الى الحياة لاننا نحب الاخوة. فرح الرب، لان فرح الرب هو قوتكم. وكان اللاويين يسكتون كل الشعب قائلين اسكتوا لان اليوم مقدس لا تحزنوا. فذهب كل الشعب ليأكلوا ويشربوا ويبعثوا انصبة ويعملوا فرحا عظيما لانهم فهموا الكلام الذي علموهم اياه. وهنا آية لطيفة، آية قربت لما الانسان يفهم ربنا ويفهمه صح يفرح. المشكلة ان الانسان ما بيفهمش ربنا عشان كده ما بيفرحش. لكن لما الانسان يفهم ربنا يفرح ويفهمه صح ان ربنا عنده رحمة وعنده غفران وعنده حب وعنده تجديد وعنده خلاص وعنده مقدرة. ما تبكيش لانك افهم ربنا صح. الله لا يريد ان يحزن الانسان ولا يريد ان يذل الانسان، لكن الله يريد ان يفرح الانسان. وكانت الكلمات اللي قالها عذراء من فوق المنبر الخشب كواعظ ليها تأثير الشعب تجاوب جدا جدا معاه. في قصة لطيفة بتحكي عن احد الخدام قاعد يتكلم ساعة عن افراح السماء وامجاد السماء من خلال سفر الرؤيا والحاجات المعدة للانسان في السماء. بعد ما قعد ساعة بيبص في وش الناس لقى كل الناس متيسين زعلانين، فبصرهم كده وقال لهم يعني كأنكم لا تصدقون كل ما ايه ما قال، يعني الخبر ما قدرش يوصل لكم، ما قدرش يوصل لكم الفرحة بتاعت السماء. لكن عزرا قدر يوصل تلك الفرحة وانه يحطهم ان فرحة ربنا هي القوة بتاعتهم ويفهمهم ربنا، ولما يفهموا ربنا قدر يفرحوا الفرحة الحقيقية. وان كان يوم يقولوا مين هو الوعظ القدير او الوعظ الناجح، الوعظ الناجحة اللي يقولها الوعظ الناجح فيها تتوفر شرطين: الكلام اللي بيقوله وشخصيته هو. كلام الاولي الحق اللي بيعلنه، وازاي هو بيوصل للناس من خلال شخصيته. وكان لان زي ما شفنا في دراستنا لسفر عزرا، عزرا كان شخصيته شخصية تقية جدا، ان كان عنده احساس عميق بالشركة مع الله، وقد ايه ان هو كان بيحس بوشاعة الخطية لما وقف وتاب واعترف واتكلم عن خطيته امام الله وخطية الشعب. عشان كده بيقولوا ان اللي بيخدم او الواعظ هو المستفيد الاول من العظة، لان هو بيعيشها في الاول. ونتيجة احساسه ببشاعة الخطية في الوقت اللي كان بقية اليهود مش حاسين انهم بيعملوا حاجة غلط او حاسين ده شيء طبيعي زي ما كل الناس بتعمل، وكانت خطيتهم الرئيسية اللي اتكلمنا عنها في سفر عزرا اختلاطهم، ان الزرع المقدس اختلط مع شعوب الارض وحاسين دي حاجة يعني ماشي ما كل الناس بتعمل كده. لكن هو كان حاسس لا، ان مش حكاية ان كل الناس بتعمل كده، حكاية وضعهم كزرع مقدس مخصص ومهيئ لله. مع انه هو كان شخصيا بعيد عن هذه الخطية او عن هذا الاسم، اللي انه اعتبر ان تلك الخطية خطيته هو شخصيا، وكان ليه اختبار دائم بوجود الله في حياته. وان كانوا بعض الناس بتحس يعني ان التقوى او ان الانسان التقي هو انسان متكبر لانه مرتفع عن الناس ومنطوي على ذاته ومترفع عن الناس، اطلاقا هو ما كانش كده، لكن عاش وسط الناس وعلمهم الحته اللي ينبغي ان احنا كلنا نتعلمها، حته انتصار الروح على الجسد. زي ما شفناه فصل ما بين الناس اللي ارتبطوا بالنساء الغريبة، ده معناها في معناها العميق ان الروح تنتصر على الجسد. ازاي الانسان انه يخلي روحه ترتفع فوق رغبات الجسد وارتباطات الجسد وشهوات الجسد. ده كان الاختبار بتاعه اللي يوصله للناس. كان عندهم لا مبالاة بالحياة اللي هم عايشين بيها ومطمنين اوي بيها، لكن قدر عذرا يهز الناس ويصحيهم من لا مبالاة اللي هم كانوا عايشينها، لكن في نفس الوقت كان بيديهم الرجاء. ولو تفتكروا الآية: لكن الآن يوجد رجاء لإسرائيل في هذا. لوعظ النادي حيث أجل من المواهب الطبيعية، قدرته على التفكير السليم والتفكير الواضح، وانه يكون ليه عاطفة متدفقة ويتكلم بحماسة. ايضا لابد انه يكون ليه معرفة احاطة بمعلومات كثيرة وبحقائق كثيرة. وكان زي ما سمى نفسه كاتب ماهر. المهارة هي قدرة الانسان على استخدام مواهبه ومعرفته وامكانياته في انه يوصل الحقيقة او الحق للاخرين. عشان كده اثر في قرايته قدامهم، فخلاهم يقفوا ويزبدوا ويرفعوا ايديهم ويسكبوا دموع. واكتر من كده انه يأثر على سلوكهم في الحياة ويخليهم يغيروا من حياتهم. وهو ده اللي بيقول ان كلمة الله حية فعالة وأنبى من كل شيء ذي حدين. وفي اليوم الثاني اجتمع رئيس اباء جميع الشعب والكهنة واللاويين الى عبر الكاتب ليفهمهم كلام الشريعة. مش كفاية اسمهم من بارح، لا، برغبة اخرى تجمعوا لكي ما يفهموا يوميا كيف يكون الكتاب المقدس حياة يومية باستمرار. فوجدوا مكتوبا في الشريعة التي امر بها الرب عن يد موسى ان بني اسرائيل يسكنون في نبال في العيد في الشهر السابع، وان يسمعوا وينادوا في كل مدنهم وفي اورشليم قائلين اخرجوا الى الجبل واتوا باغصان زيتون واغصان زيتون بري واغصان اس. شجر الاس ده هنأجله شويه لحد ما نبقى نتكلم عنه في سفر زكريا. واغصان نخل واغصان اشجار الرمياء، رمياء يعني كثيفه الشجر. لعل المجال كما هو مكتوب، فخرج الشعب وبلدوا وعملوا لانفسهم نبال كل واحد على سطحه وفي دورهم ودور بيت الله وفي ساحه باب الماء وفي ساحه باب افرايم. وعمل كل الجماعه الرميين من السبل نبال وسكنوا في النبال، لانه لم يعمل بني اسرائيل هكذا من ايام يشوع. مش ما عملوش عيد النبال، لا، ما عملوش احتفال بالضخامة دي زي ما كان في ايام يشوع الى ذلك اليوم. وكان فرح عظيم جدا. الدليل لما تبقى العلاقة سليمة بين الانسان وبين الله، الانسان ده بيعيش في فرح عظيم لا يعبر عنه. لا، وكان يقرأ في سفر شريعة الله يوما فيوما من اليوم الاول الى اليوم الاخير. وعمل ايضا سبعة ايام، وفي اليوم الثامن اعتكاف حسب المرسوم. كان اليوم الثامن ده اللي هو رمز للحياة الجديدة بياخدوه اعتكاف. اعتكاف يعني ايه؟ خلوة. بياخدوه وقت يفكروا فيه في الكلمات اللي سمعوها قبل كده وقرأت امامهم والكلام اللي فهموه، كأنهم بيكتروا الكلام اللي خدوه قبل كده عشان يشوفوا هيعيشوه ازاي. حزنوا وبكوا لما نظروا لخطيتهم، ولكنهم فرحوا فرح عظيم جدا لما نظروا للرب ورحمته والغفرانه.